بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، ونصلي ونسلم على رسولنا القدوه المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه الذين اتبعوه باحسان الى يوم الدين. وبعد ان يخلقك الكرام، فيسعدنا في هذه الليله المباركه ان يكون معنا عالم جليل من علماء الامه، هو فضيلة الشيخ محمد صالح بن العثيمين. يشرفنا في هذا اللقاء الطيب المبارك لنجعل به مستمعين، خاصة وقد خلف قبيلته ان يكون الشيخ من هذه الليلة، رغم انه ذهب لزيارة علاجية، ولكن منع حياة العلماء وحياة دعاة الله عز وجل التي يجعلونها إذا ما كانوا بين إخوانهم وأبنائهم يعلمونهم ويوجهونهم رسالات الله سبحانه وتعالى. فشرع الله له هذا الحضور الطيب بين أبنائه وبين إخوانه في هذه المدينة الكبرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه أن يعافيه وأن يدرك بأسه وأن يرزقه الصحة والعافية إلى يوم الدين، اللهم آمين. وطبيعته ان شاء الله ما يمكن ان شاء الله الى الابد.
نعم
اريد بطبيعته ان شاء الله طيبا ان شاء الله يقضي فيه عرش المشروع. ايضا نجم الاخر سيعتز طبيعته اليوم عن موضوع غايه في الاهميه، وموضوع عقد المسلمين وخاصه في بلاد الاسراء. ان شاء الله يكون هناك مجال لهذه الاسئله وهذه فكره في ورقه ان شاء الله يوجد بها ان شاء الله خاصه بعيد وبعد ذلك اقرار على الطرق الجديده. وقد نتحدث عن فضيلته ان شاء الله سبحانه وتعالى ان نستمع ما كان في تقريبيه من الاستاذ الدكتور رشيد الشيخي عضو مجلس المناهج، يتحدث بكلمه تقريبيه ممثله عن مجلس المناهج الجمعيه الاسلاميه في موسوعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس أمناء الجمعية الإسلامية في بوسطن، أرحب بعالمنا الجليل الشيخ محمد صالح بن العثيمين في مدينة العلم مدينة بوسطن، والتي تعد بمثابة أم المدن الأمريكية لما لها من تاريخ عريق في العلوم وفي السياسة. ويشرفنا عالمنا الجليل في هذه الليلة المباركة في مركزنا هذا الذي يحرص دائما على دعوة علماء العالم الإسلامي، ويتشرف اليوم ويزداد شرفا لزيارة عالمنا الجليل والذي هو غني عن التعريف. فأهلا بشيخنا بين أبنائه، فقد سمع أبناؤه عنه الكثير وقرأوا له الكثير وأحبوه قبل أن تستحل أعينهم برؤيته، واليوم نراه وتكتمل سعادتنا برؤيته. ندعو الله لشيخنا أن يعود من زيارته هذه إلى هذه البلاد غانما سالما، إنه سميع مجيب الدعاء. ونستمع الآن لشيخنا وعالمنا الجليل جزاه الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى دين هدى ودين حق، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني جاهدا له ليلة الخميس الثاني من شهر جماد الأولى عام 21 و400 الموافق للثاني من أغسطس عام 2000. يسرنا أن نتحدث إلى إخوان في هذه المشامخ مرشد الجمعية الإسلامية في بوسطن من الولايات المتحدة الأمريكية. يسرني ذلك لأن الالتقاء بالإخوان نافع في كل زمان ومكان، لأنه نية المودة والجلبة، ومنه يعرف الإنسان من عند إخوان من المشاكل ويسعى بقدر ما يستطيع في حلها. وها نحن من ليلة نتحدث بأمر هام، ألا وهو تحقيق ما خلقنا من أجله، تحقيق ما خلقنا من أجله، وهو عبادة الله تعالى مخلصين له الدين حنفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لغرض آخر. ما هو الجن والإنس وما هو الجن أن يطعمون. وقال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، متبعين بذلك شريعة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العبادة ما غايتها؟ إن غايتها سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الآخرة. كل بني آدم يسعون إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن لا طريق لهم إلا عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، الذي خلق الإنسان من أجلها، بل خلق الجن أيضا من أجلها. ولا يخفى علينا جميعا أن العبادات موضحة جملة وتفصيلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقد جاءت هذه الجملة المجملة مفصلة في الكتاب والسنة. إذن لا بد أن نعرف كيف نقوم الصلاة، كيف نوجه الزكاة، كيف نصوم رمضان، كيف نحج، وأن لا نكون إمعة مع الناس. أقول ما يقول الناس، نحن نقول ما يقول الناس ونفعل ما يفعل الناس، ولكننا لا نبني للغاية. وأضرب مثلا كلنا إذا أردنا أن نصلي يتوضأ، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ملا يتوضأ، لكن عندما يتوضأ هل يتوضأ لأن هذا شرط لصحة الصلاة فقط أو لأنه عبادة لله عز وجل؟ أجاب الثاني، لأنه عبادة أمر الله به، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاستحروا، إلى آخر الآية. إذن أشعر عندما أتوضأ في الصلاة أن المسلم لأمر من؟ لأن الله عز وجل. وهذه تقول كثير من الناس عندما أتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما من العادة يغسل وجهه ثم يديه ثم ينصف رأسه ثم يسجد. لكن هل أشعر أنني بذلك متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه أمامي يتوضأ؟ الجواب الجواب هذا عالم المقروض، لكن كثير من الناس يغفل عن هذا. ثالثا، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخطايا من أعضاء الوضوء تتفاقم عند آخر قطرة، فهل نحن نحتسب هذا أو لا؟ بمعنى أن يتوضأ ويحتسب أن خطايا الذي تساقطت عند آخر قطرة؟ الجواب هذا هو المخلوق، لكننا والله ننسى ونغفل عنه، ولذلك لا تجد النور يؤثر في القلب التأثير الذي ينبغي أن يكون، وكذلك يخالف الصلاة. إذن علينا أيها الأخوة، علينا أن نبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يتصدق، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: بالحج خذوا عني مناسككم. فإن قال قائل: ما موقفنا مما يقع من الخلاف بين العلماء في بعض الأحكام الشرعية؟ العلماء لم يتفقوا على شيء إلا ما علم بالضرورة من دين الإسلام، فكيف نفهم بهذا الخلاف؟ فالجواب: بين الله عز وجل بقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، المرجع إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولو سلكنا هذا الطريق لم يبقى بيننا خلاف، وأقصد لم يبقى بيننا خلاف في القلوب، أن في الآراء قد يقع، لأن الخلاف وقع حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن القلوب لم تختلف. والذي ضر الناس اليوم في هذه اليقظة الدينية أنهم اتبعوا أهواءهم، يعني فريقا منهم اتبع أهواءهم، وصار الخلاف في الرأي يؤدي إلى اختلاف القلوب وتناقض القلوب والعداوة والبغضاء والسب واللمس. وهذا والله فرحب الأعداء، وهذا تفكي بالدعوة الإسلامية. فالواجب أن لا تختلف القلوب ولا تختلف الآراء، ومن أراد أن يكون قوله هو المرجع عند الخلاف فقد دعا لنفسه أن يكون مدينة الرسول. وإذا أراد مخالفه أن يكون المرجع إلى قوله أيضا، إن لا أحد منهما معصوم، ولا يمكن أن يجبر الناس على أن يأخذوا بأقوالنا، بل يلزمنا أن نأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة، ولو خالفنا عليه الآباء والأهل كما سمعتم من الآيتين قرأناهما. بناء على هذا يجب أن لا نجعل من الخلاف في المسائل البطنية أن لا نجعل منه سببا في التفرق والتنازع والتباغض، لن يجب أن نتحاكم إلى كتاب السنة وأن نتبع ما دل عليه كتاب السنة. لا يعني اختلاف القلوب، فقد وقع من الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في الرأي واختلاف في فهم الدليل. لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة الأحزاب وكانت في السنة 85 هجرة في شوال، أكرم جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة آخر قبيلة اليهود الذين نقضوا في المدينة. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حرفي أدركتني الصراط من قسم يقسم، منهم قال يصلي الصلاة في وقتها ولو لم يصل إلى بني قريظة، فمنهم قال مؤخر حتى نصل إلى بني قريظة. أيهم الصواب؟ عجيب. نعم، لا يمكن أن يكون الصواب كذا في الجنة، لأن الصواب نحو يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فالشارع أعصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر، فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولكن أيهما أقرب للصواب؟ الأقرب للصواب الذين صلوا في الوقت وقالوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن لا نصلي غير في بني قريظة لقصد إسراء الخروج، لا لأن نؤخر الصلاة عن وقتها، والآخرون أخذوا بظاهر الوقت وقالوا لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعنف أحدا من الفريقين، لأن كل منهما يشتهد. وهل هذا الخلاف في صلاة العصر وهي أفضل الصلوات هل أدى ذلك إلى اختلاف القلوب؟ الجواب بالنفي القطعي أنه لم يؤدي إلى اختلاف القلوب، فالقلوب باقية على المحبة والجلسة. في بعض المجاهد التقي اختلاف أكل لحم الجزيرة ينقذ الوضوء، ويرى بعض العلماء أنه لا ينقذ. فهل يصلي من أكل لحم الإبل لمن يؤمن ولم يتوضا لمن أكل ولا وجب الوضوء؟ أجواب نعم، يعني هذا الذي لا يرى وجود الوضوء لحم الإبل صار إيمانا منه وأمر الوجوب وأراه أكل ولم يتوضا يصلي ولا حرج. لماذا؟ لأننا أعتقد أن هذا الرجل يصلي وصلاته صحيحة بالنسبة إلى الاعتقاد. صحيح أني يجب أن يناقشه في الموضوع وعندما لا تدل عليه الأدلة، لكن كان الله يصلي وراءه لأنه أكل منه الإبل ولم يتوضأ، هذا لا يجوز إلا هذا الحد. فالدين الإسلامي يوجب من أهله الألفة وعدم النزاع وأن يكون أمة واحدة. واسمع إلى قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقلقوا منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، فإنه من المؤسف في وقتنا الحاضر أن بعض الشباب اتخذ من بعض العلماء رموزا يقتدي بهم ويوالي من والاهم ويعادي من آذاهم ولو كان الذي عاداهم بحق والذي والاهم بغير حق، وصاروا يتنازعون فيما بينهم: ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، لماذا؟ أقول هذا فلان هو يخطئ ويصيب، إن أخطأ وهو مجتهد فخطأه مغفور وإن أخطأ له أجران. أن أموال من والاه وهو عادي من عداه مهما كان الأمر فهذا لازم. لذلك أبنائي الشباب أن لا يجعلوا هذا أكبر عنهم وأن لا يرفعوا بذلك رأسهم وأن يكون قصدهم الحق. من أي جهة أتى استنى إلى قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قل احتجوا بحجتين: الأولى قولوا إن عليها آبائنا، والثانية والله أمرنا بها. فقال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الحجة الأولى. لماذا؟ لأن الحجة الثانية باطلة فأبطلها الله، والحجة الأولى صحيحة فسكت الله عنها وأقرها مع أنها جاءت ممن من المجنون من الشجين من المجنون. والسنة أيضا إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه حرب من إحدى اليهود وقال: يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت مواجده أو أنه تصديقا لقول حرب، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر الحق لأن قائله غير محق أو لا؟ تشوف يا جماعه لا ولا قرر من يريد ابلغ من ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استحفظ على هريره رضي الله عنه على صدقه الفطر، يعني قال تحرك في ليله من الليالي اتى شخص على صوره الانسان فاخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال: لا أطعم.